كان البحث في موثقة محمد بن قيس. التي دلت على أنه أن علي عليه السلام قال: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان. وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء. هذا بنقل الكليني والصدوق، وبنقل الشيخ بسند آخر إلى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس. أنه من في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان. وقال أيضا: من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء. قلنا أن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن المالك لرأس المال لو اشترط الضمان، لو ضمن العامل رأس المال، حينئذ لا يكون له من الربح شيء، ويكون الربح كله للعامل. وهذا معناه أن شرط الضمان ينفذ ويكون العامل ضامنا، ولكن لا يكون له من الربح شيء، أي أن العقد عقد المضاربة تفسد وتتحول إلى قرض، يكون حاله حالك ليس للمالك على العامل إلا رأس ماله. وكان هذا هو القول الرابع من الأقوال الأربعة في مسألة شرط الضمان. ومدركهم هو هذا، مدرك هذا القول وهذه الرواية. وقلنا أن هذه الرواية وقعت موقع الإشكال عند المشهور من المتأخرين، ومن هنا لم يختر مشهور المتأخرين هذا القول، وإنما اختاره بعضهم رغم ذهاب القدماء كالشيخ في النهاية وابن إدريس في السرائر إلى هذا. أيضا عبارة الشيخ مثلا في النهاية هكذا قال هناك في صفحة 430 من النهاية المرفوعة بقطعة قم، قال: ومن ضمن صاحب المال المضارب رأس المال ومن ضمن المضارب رأس المال لم يكن من له من الربح شيء، وكان للمضارب دونه، وكذلك الخسران يكون عليه. صفحة 430. على كل حال، وكذلك عبارة السرائر. إذن فهذه الرواية معمول بها. وقلنا أن مشهور المتأخرين قد اعترضوا على هذه الرواية باعتراضين، اعتراض تقدم بالأمس من حمل هذه الرواية على إرادة التضمين بمعنى إنشاء عقد القرض من أول الأمر، من باب أن العقد أن القرض حقيقته ليس المبادلة بل مثلا تمليك العين وتضمين المالية أو المال في ذمة الطرف الآخر. حينما يقول من ضمن تاجرا أي أقرضه من أول الأمر، فالرواية أجنبية عن المضاربة. فقلنا أن هذا الفهم غريب، فإن الرواية بطريق الشيخ في التهذيب والاستبصار صريح في المضارب، وبطريق الشيخ وبطريق الكليني والشيخ الصدوق أيضا ظاهر بقرائن ونكات أشرنا إليها. نضيف إليها هذه النكتة أنه أساسا حمل التضمين على إرادة القرض عقد القرض خلاف الظاهر، فإن مجرد كون عقد القرض والإقرار محتواه مثلا تمليك العين وتضمين المالية أو المثلية في ذمة الطرف، هذا لا يعني أنه حينما يراد التعبير عن عقد القرض يقال ضمنه، فإن من ضمنه الضمان مطلب آخر عام من عقد القرض. الضمان قد يحصل بالشرط، فشرط الضمان أيضا تضمينه. اشتراط الضمان على شخص تضمينه. ولم يعهد أن يقال يعبر عن عقد القرض بالتضمين، عقد التضمين. نعم هناك عقد الضمان، وذاك بحث آخر ليس باب القرض. عقد الضمان أيضا عقد مباين مع القرض، عقد برأسه نوع كالكفالات. الضمان أيضا عقد يضمن شخص أداء المدينة للدائن، إلا أن عقد الضمان غير عقد القرض وليس هو أجنبي عن محل الكلام. عقد الضمان ولم يرد في شيء من روايات القرض ولا في كلمات الفقهاء في عقد القرض التعبير عن عقد القرض بالتضمين. حمل ضمن على إرادة عقد القرض في نفسه أيضا بعيد، فإن عقد القرض عنوانه والعقود هو من العقود المسمات بحسب الاصطلاح الحديث، تعبير الحديث، أي من العقود التي لها عنوان عند العقلاء وعند الشارع. عنوانه عقد الدين أو القرض، وليس في شيء من روايات هذا العقد أو من كلمات الفقهاء من يعبر ويسمي هذا العقد التضمين أو عقد التضمين. فتعبير ضمن حمله على إرادة إنشاء عقد القرض هذا في نفسه بعيد بل غير محتمل، بخلاف ما إذا حمل على شرط الضمان الذي هو ليس عقدا من عقود المسمات. النظر إلى هذه النتيجة أن يضمن ولو من خلال شرط يشترط عليه أن يكون ضامنا برأس المال، فذاك التفسير الذي ذكره هذا العلم في نفسه غير محتمل وغير صحيح، مع قطع النظر عن تلك النكات التي كانت تدل على أن النظر إلى المضاربات والقرائن التي ذكرناها حتى في الروايات بطريقة الكليني والشيخ الصدوق. هذا كله هو الاعتراض الأول مع جوابه. وبهذا يظهر أن استغرابه من عمل بهذا النص وأفتى به استغرابه مستغرب، لأنه استغرب قال هذا غريب، حيث قال ومن الغريب ما صدر من بعض من القول بانقلاب عقد المضاربة عند اشتراط الضمان على العامل قرضا فيكون جميع الربح للعامل ولا يكون للمالك إلا رأس ماله، وذلك للنص المعمول به لدى الأصحاب. استغرابه غريب لأن حمل هذا النص على هذا المعنى مع تلك القرائن ومع كون هذا المعنى في نفسه لا يتحمله عنوان ضمن، هذا أغرب، هذا هو الغريب وذاك ليس الغريب. الاعتراض الثاني ما ذكره في المستمسك من أن هذه الرواية ناظرة إلى مسألة تلك وقاعدة تلك القاعدة مذهب المخالف وغير معمول به عندنا ولا معول عليه بل مطروح، وهي قاعدة الخراج بالضمان، أنه من كان ضامنا لمال يكون خراجه له ولا يكون للمالك حقه. الخراج بالضمان، فلو ضمن المالك لرأس المال العامل رأس ماله فأصبح العامل ضامنا لرأس المال، فخراج رأس المال أي ريعه وربحه ودخله وفائدته ونماؤه يكون له. الخراج بالضمان، من يكون ضامنا للمال يكون حينئذ خراج المال ونماؤه له لا للمالك. فهذه الرواية رواية محمد بن قيس التي تقول بأنه من ضمن العامل المضارب فليس له من ليس للمالك من الربح شيء أي كل الربح للعامل، هذا معناه أنه لأن العامل صار ضامنا إذن فيكون خراج المال وربحه له العامل لا للمالك. فهي نظير مرسلتهم التي ينقلها العامة أن الخراج بالضمان، أن النبي يرسلون أنه قال أو يسندون الخراج بالضمان. إذن فالرواية ناظرة إلى قاعدة، وهذه القاعدة عندنا غير معمول بها، وعلى أساسها أيضا أفتى به أفتى أبو حنيفة في تلك الرواية المعروفة التي قرأتموها في البكاسير في صحيحة أبي ولاد. هناك ذاك الإنسان الذي كان قد أخذ مال الغير، دابة الغير، على أن يخرج به إلى النيل قريب من الكوفة، خرج به إلى بغداد وإلى أماكن أخرى، ثم رجع أرجع المال، طالب مالك الدابة بالقيل بأجرة هذا المقدار، الأجرة التي دفعها كان أقل مما يريده، فتخاصم وذهب إلى أبي حنيفة فقال له أبو حنيفة: لا تستحق شيئا، خذ دابتك، لأن هذه الدابة كانت في هذه المدة في ضمان هذا الإنسان، لأنه كان غاصبا، فلو كانت تتلف كان ضمانها عليه، والخراج بالضمان، إذن فرفعه ومنفعه منفعتها أيضا له، ليس لك من الباب شيء. فخرج هذا المسكين راضيا بما قدم له ذلك، ثم يبدو أن هذا الشخص كان المستأجر كان شيعيا وإن كان ذاك سنيا، فجاء إلى الإمام الصادق في المدينة فسأله ونقل له القصة، قصة المعروفة والتي قال فيها الإمام أنه لمثل هذه الفتاوى أو لمثل هذه القضايا يعني تمنع السماء ماءها وقطرها، ثم حكم الإمام له بأنه عليه أن يدفع له أجرة هذه كل هذه التصرفات من الكوفة إلى النيل، من النيل إلى بغداد، ثم الذهاب ثم الرجوع إلى آخره. رواية معروفة التي قرأتموها، تلك الرواية أيضا أنها تنقل أن أبا حنيفة كان يفتي بقاعدة أن الخراج بالضمان، لأن الغاصب يكون ضامنا، إذن فلا يكون عليه، يكون ربح ومنفعة المال له لا محالة، فتحمل هذه الرواية على هذا المعنى. هذا الاعتراض الثاني، إذن فالرواية إشارة تشير إلى قاعدة، هذه القاعدة أجنبية، هذه القاعدة قاعدة سنية مقطوعة البطلان بصحيحة أبي ولاد وبغيره من إجماع وكذا غير من فتاوى الأصحاب، أن الخراج بالضمان غير ثابت بل باطل بحكم صحيحة أبي ولاد وبغيرها من الروايات بل وإجماع الطائفة، فالرواية لا بد وأن تطرح. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض على الرواية أيضا غير وارد، وذلك لبيانين: البيان الأول، المطلب الأول، أن ما ذهب إليه العامة أو ذهب إليه بعضهم على الأقل وهو أبو حنيفة من أن من الخراج بالضمان والتي دلت صحيحة أبي ولاد على بطلانه هو تعميم الخراج بالضمان إلى الضمان الشرعي والضمان الذي يحصل من باب ضمان اليد كالغاصب، فإن الضمان له معنيان كما تقدم في مسألة، هناك ضمان عقدي كما فيما إذا اشترط في ضمن عقد ضمانون أو بيع شيء وكان في العقد، كان من العقود التي أنشئ عقد وكان العقد من العقود التي في صحيحها ضمان ما يضمن بصحيحه من العقود البيع، فإن المبيع حينئذ خسارة من المشتري بعد البيع لا من البائع، هذا نسميه بالضمان العقدي ومنه شرط الضمان في ضمن عقد صحيح، وهناك ضمان يد ضمان الغرامة كما في الغاصب من يغصب مال الغير يكون ضامنا كيد المعتدي اليد العادية. الخراج بالضمان الوارد في المرسلة النبوية عندهم بطرقهم بل مسندة أيضا بأسانيد وبسند لعله معتبر عندهم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قضية في قضية من القضايا في سنن أبي داود مثلا بسند إلى عائشة يقول إن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا بعد مدة وجد به عيبا بعدما اشترى ببيع صحيح اشترى الغلام وجد فيه عيبا فخاصمه إلى النبي أراد أن يرده والبائع لم يقبل الرد مدة كان الغلام يستفيد منه ويستخدمه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله فرده عليه النبي رده بالعيب خيار العيب فمن وجد به عيبا فله الخيار فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي هذه المدة الطويلة قد استغل واستثمر وانتفع بعمله لا بد استغل غلامي استعمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان فهو هذا الرواية التي فيها كلمة الخراج بالضمان واردة في الضمان العقدي هنا بيع فهذا الإنسان كان يريد أن هم يأخذ الغلام بالفسخ وهم يأخذ أجرة الغلام هذه المدة من زمان البيع وإلى زمان الفسخ النبي قال له الخراج بالضمان يعني أن هذا الغلام هذه المدة كان له كان ملكا للمشتري وكان دركه وخسارته عليه لأن البيع كان صحيحا وأتأمل لك الخيار إذن فربحه وريعه ونماؤه ومنفعته أيضا له هنا الخراج بالضمان بمعنى أنه لأنه كان ملكا له بحيث كان لو تلف كان يتلف من كيسه إذن فيكون أيضا ضمانه كان ضمانه عليه فدركه عليه إذن كان خراجه ونفعته أيضا له فالرواية عند العامة واردة أيضا في الضمان العقدي إلا أن بعضهم كأبي حنيفة ولعله غيره أيضا أفتى وإن كان على ما يقول يقال أن غير أبي حنيفة من المذاهب لم يذهب إلى هذا التعميم عمموا الخراج بالضمان من مورده وهو الضمان العقدي إلى الضمان الشرعي الذي هو حكم شرعي كما في الغاصب ضمان اليد حيث أن الغاصب أيضا يكون ضامنا وإن لم يكن مالكا لكنه يكون ضامنا لهذا المال حينئذ هذا الضمان يكون موجبا لأن يكون ريعه له فيكون منفعة العين المغصوبة أيضا للغاصب لأن العين مضمون عليه فعمم الخراج بالضمان إلى الضمان بالمعنى الآخر الذي هو حكم شرعي كما في باب الغصب ونحوه لأن هذا التعميم سواء كان قياسا أو استفادة من التعميم بالضمان في الخراج بالضمان ليس مما ذهب إليه كل العامة أيضا بل بعضهم كأبي حنيفة ورواية أبي ولاد صحيحة أبي ولاد أيضا قد نفت هذا التعميم نفت بحسب الحقيقة أن يكون الغاصب المعتدي الذي يأخذ مال الغير ويتصرف فيه وهو الدابة بلا ابنه لأن الاستيجار كان أن يخرج بها إلى النيل قريب الكوفة لا أن يخرج بها إلى بغداد ثم يرجع إلى مكان آخر ثم يعود مدة طويلة فذاك كان غاصبا بحسب الحقيقة لأنه لم يكن مأذونا في ذلك هذا هو المورد الذي ورد فيه من الإمام في تلك الصحيحة ذاك التعبير وأن هذا خطأ لمثل هذه الفتاوى الظالمة الفتاوى الباطلة القضاء الباطل والظالم قد يتمنع السماء ماءها على العباد إذن فذاك المطلب هو الذي يكون مرفوعا أما هذا المطلب هو أن يكون الخراج بالضمان أي ما دام هذا المال دركه وخسارته على الشخص بالعقد بضمان عقدي يكون كما في البيع نحوه أو بشرط الضمان يكون خراجه له وريعه له هذا لا يعلم أنه أمر على خلاف الفتوى على خلاف الروايات الموجودة عندنا هذا أول الكلام ذاك هو الذي يكون مذهب العامة أو بعض العامة ويكون مرفوضا عندنا متروكا وغير معول عليه بل ظلما واضحا. ومحل كلامنا مورد هذه الصحصة معتبرة محمد بن قيس أيضا من الضمان العقدي لا الضمان الشرعي، فإن الرواية تقول من ضمن بالعقد خلال شرطا في ضمن عقد المضاربة لو ضمنه وجعل الماء العاملة ضامنا لرأس المال بحيث يكون خسارة وتلف رأس المال من كيسه لا من كيس المالك، لو تلف أو وضع وخسر رأس المال كان من كيسه بالعقد، بالعقد الذي هو عبارة عن شرط الضمان في ضمن عقد المضاربة. مثلا من ضمن لهذا المعنى لم يكن له خراجه وكان ريعه ومنفعته وربحه كله للعامل. إذن فالرواية أجنبية عن ذلك المطلب الذي هو متروك عندنا وغير معمول به عندنا ومقطوع البطلان بالروايات بصحيحة أبي ولاد وغيره. فهذا حمل الرواية على أنها كصحيحة كما في صحيحة أبي ولاد إرادة ذاك المعنى وهو الخراج بالضمان الشرعي، أن كل ضمان حتى الشرعي ضمان الشرع الذي يكون في الواصل يكون خراج المال له للضامن، هذا الحال خلاف ظاهر وخلاف صريح، فإن الرواية واردة في التضمين العقدي لا في التضمين الشرعي. والتضمين العقدي أول الكلام أنه لا يكون خراج فيه للضامن. هذه الرواية إذن لا تكون مناظرة إلى ذاك الأمر الذي يكون فاسدا وغير معمول به عندنا، هذا أولا. وثانيا أن هذه الرواية لا بد من تحليل مفادها والتأمل والتدبر فيها وفي روايات أخرى، ننتهي إلى أنها تنظر إلى قاعدة كلية أخرى وهي قاعدة مهمة جليلة خطيرة تستفاد من روايات مختلفة في أبواب عديدة. وتلك الروايات الأخرى التي تدل على نفس هذه القاعدة منقولة عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام بطرق معتبرة كهذه الرواية أيضا هي منقولة عن أئمتنا. وقع خلط بينها وبين ذات تلك القاعدة السخيفة التي ادعاها أبو حنيفة من أن الغاصب لا يكون ضامنا للمنافع لأن الخراج بالضمان، بل هذه قاعدة أخرى لها ضابطتها وقد عمل بها الفقهاء أيضا في بعض الموارد، لكن لعله لم يلتفت إلى كلية هذه القاعدة، عمل بموارد تلك الروايات التي سوف نستعرضها والتي هي أيضا تكشف وتدل على نفس النقطة الموجودة في هذه الروايات. بضم هذه الروايات تجميعها في هذا الباب تجميعا موضوعيا يستكشف أن هذه القاعدة أي قاعدة وسوف يظهر أن ما نقله العام من النبي أن الخراج بالضمان في مورد تلك المعاملة وخيار العين لو فرض صدوره تلك المرسل تلك الرواية وذلك التعبير لو كان واقعا صادرا عن النبي فأيضا ناظرا إلى هذه القاعدة لا إلى ما فهمه أبو حنيفة من أن كل ضمان حتى الضمان الشرعي يكون ريعه ومنفع